أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الطائفة الرابعة من الأخبار المستدل عليها أو بها على الاحتياط أخبار التثليث المروية عن النبي صلى الله عليه وآله وبعض الأئمة عليهم السلام. المقصود بالتثليث تثليث الأمور أو الأشياء بجعلها أقساما ثلاثة، وأنها إما حلال بين وإما حرام بين وإما شبهات بين ذلك، بين الحلال والحرام. فهذه تنفع فيما نحن فيه من حيث إنه يذكر فيها هذا القسم الثالث الذي هو الشبهات، ونحن محل كلامنا في الشبهات. أول تلك الأخبار مقبولة ابن حنظلة المتقدمة في بحث الشهرة والمشار إليها في مباحث أخرى لاحق، وهي واردة في الخبرين المتعارضين. طبعا أصلها وارد في الرجلين يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث، ويريدان أن يتحاكما إلى حاكم يفصل بينهما، فوقع السؤال عن جواز التحاكم إلى قاضي السلطان، لكن في الأثناء وبعدما قال الإمام عليه السلام فلينظرا إلى رجل عرف حلالنا وحرامنا ونظر في أحكامنا فليجعلاه حكما فإني جعلته حاكما، فرض الراوي أنه كل منهما اختار رجلا فاختلف الرجلان، وكان منشأ اختلافهما في الرأي والحكم اختلافهما في الرواية التي يستندان إليها. هذا يروي رواية فيحكم على أساسها، وذاك يروي أخرى فيحكم على أساسها بحكم آخر، فتعارضت الروايتان. من هنا نقول هي واردة في الخبرين المتعارضين. في هذه المقبولة ذكر الإمام عليه السلام لزوم الأخذ بالمشهور من الخبرين وترك الشاذ النادر منهما، معللا ذلك بقوله فإن المجمع عليه، والمقصود به المشهور كما شرحناه هناك، يعني المعروف روايته بين المحدثين جميعا، لذلك أصبح كالمجمع عليه. هذا لا ريب فيه، إذن خذ بالمشهور منهما واترك الشاذ النادر، فإن المشهور لا ريب فيه. هذا أولا ذكر، ثم ذكر ثانيا أن الأمور ثلاثة. هذا التثليث من الإمام، وبعد لم يستشهد إلى الآن بحديث التثليث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله، فذكر عليه السلام أن الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه وضلاله فيجتنب، وأمر مشكل يعني لا واضح رشده ولا غيه، فهذا يرد حكمه إلى الله ورسوله. إذا أردت بالمثال، خب بالمثال من مورد الرواية الخبر المشهور عليكم السلام من الخبرين المتعارضين يكون مثالا للأمر البين رشده، والخبر المخالف للإجماع مثلا أو لصريح القرآن يكون مثالا للأمر البين غيه، والخبر الشاذ النادر الذي ذكر في الرواية يكون من الثالث، من الأمر المشكل الذي يرد حكمه إلى الله ورسوله. ومن خارج الرواية شرب الماء أمر واضح رشده وحله، شرب الخمر أمر واضح غيه وحرمته، فالأول يجوز الأخذ به والثاني يجتنب. وشرب التتن مثلا أمر مشكل لم يعرف حاله وحكمه. إذن ذكر الإمام أولا لزوم الأخذ بالمشهور من الخبرين، وطرح الشاذ النادر بعلة أن المشهور منهما لا ريب فيه، وذكر ثانيا أن الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه أو حكمه إلى الله ورسوله. بعد هذا وذاك استشهد بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله في التثليث، بعدما ذكر هو تثليثا من عنده قال عليكم السلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. محل الاستدلال هو هذا النبوي المستشهد به الذي فيه تثليث الأمور، وبالتحديد بعد التثليث هذا الذي فرع من قوله صلى الله عليه وآله: من ترك الشبهات نجا من المحرمات إلى آخره. المدعى أنه يدل على وجوب الترك في الشبهات الذي هو عبارة أخرى عن معنى الاحتياط فيها. تقريب الاستدلال على ذلك أن الإمام عليه السلام أوجب الأخذ بالمشهور من الخبرين، وأوجب طرح الخبر الشاذ منهما، معللا ذلك كما قلنا بأن المجمع عليه لا ريب فيه، أي المشهور لا ريب فيه، خذ بالمشهور واطرح الشاذ لأن المشهور لا ريب فيه. مفهوم هذا التعليل، قد تقول أن ما قابل المشهور وهو الشاذ النادر لا ريب في بطلانه، المشهور لا ريب فيه يعني لا ريب في صحته، فمقابله وهو الشاذ لا ريب في بطلانه. يقول المصنف هذا ليس بصحيح، ومفهومه هو أن ما قابل المشهور وهو الشاذ فيه الريب، لا أنه مما لا ريب في بطلانه. وبعبارة أخرى، نفي الريب عن المشهور تارة بمعنى النفي الحقيقي للريب، هو واقعا لا ريب فيه وعلى الإطلاق، فيكون مشهور على هذا معلوم الصحة، فيكون ما قابل المشهور وهو الشاذ معلوم البطلان إذا كان هذا معلوم الصحة وهذا يخالفه، وهذا معلوم البطلان، هذا احتمال. وأخرى، يكون معنى نفي الريب عن المشهور هو النفي الإضافي، أي إنه بالقياس وبالإضافة إلى الشاذ المقابل له وبالنسبة إليه هو لا ريب فيه، إذا قيس هذا إلى ذاك فهذا منهما لا ريب فيه وذاك منهما فيه الريب. على كل، قبل أن أقول ذاك منهما فيه الريب، المعنى الثاني أن المشهور لا ريب فيه يعني بالقياس إلى هذا الثاني، فيكون ما قابله من الشاذ النادر مما فيه الريب، هذا بالإضافة إلى ذاك مما لا ريب فيه، لكن هذا يكون فيه الريب. المعنى المقصود بالرواية هو هذا الثاني، أن المشهور لا ريب فيه لا في واقعه ونفسه بل بالقياس إلى هذا الثاني، فيقابله كون الثاني مما فيه الريب، هذا المقصود بالرواية وليس الأول الواقع الحقيقي، وذلك لقرائن أولها أو أولاها أن المفروض على المعنى الأول كون المشهور معلوم الصحة، لا ريب فيه واقعا وحقيقة يعني أن المشهور معلوم الصحة واقعا، إذا كان هكذا تكون الشهرة مرجحا قطعيا، يتميز المشهور بقطعية مرجحية الشهرة التي فيه وإيجابها كونه معلوم الصحة واقعا، فإذا كان هكذا يكون حق هذا المرجح أن يذكر أول المرجحات، والحال أن الإمام عليه السلام لم يذكر الترجيح بالشهرة أول شيء يرجح به، بل ذكر أولا الترجيح بالأعدلية والأصدقية والأورعية في راوي أحد الخبرين، قال خذ بما رواه أعدلهما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ثم بعد ذلك لما قال الراوي هما جميعا أو معا عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل أحدهما الآخر في ذلك، قال خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. ومن الواضح أن أعدلية وأصدقية وأورعية أحد الراويين لا توجب القطعة بحديثه، هذا عادل وذاك عادل، ولكن هذا أعدل من أخيه، فهذا لا يوجب كون خبره مطابقا للواقع ومعلوم الصحة، غايته أنه يكون أرجح بالقياس إلى الآخر، فإذا هو مرجح ظني، فلو كانت الشهرة يراد بها ما يحصل بسببها العلم بصحة ما قامت فيه من خبر، ويكون المعنى أنه مما لا ريب فيه واقعا وحقيقة لكانت مرجحا قطعيا، وكان حقه أن تقدم في الذكر على المرجح الظني، وهذا ما لم يحصل. هذا أولا، فيتعين بهذا اللحاظ أن يكون معنى لا ريب فيه، لا ريب فيه بالنسبة إلى الآخر الذي يكون الآخر معه فيه ريب، لا أنه لا ريب فيه كما هو الأول، وطبعا لا أنه مما يقطع أو لا ريب في بطلانه كما هو الاحتمال الآخر، ذاك يناسب ما لو كان المشهور لا ريب في صحته فذاك يكون لا ريب في بطلانه، هذا هو الواقع إذن ذاك هو الباطل، أما إذا كان هذا لا ريب فيه بالقياس إلى هذا مع أنه في نفسه غير معلوم أنه صحيح، فالآخر فيه ريب لأنه معلوم البطلان، ولماذا يكون معلوم البطلان ما دام الآخر ليس معلوم الصحة، لماذا يكون هذا معلوم البطلان؟ فإذن لا يكون فيه إلا ريب، لأنه مما لا ريب فيه بطلانه، هذا أولا. القرينة الأخرى على هذا المعنى أنه بعدما أمر عليه السلام بترجيح المشكور من الخبرين فرض الراوي كلا الخبرين معا مشهورين، فلو كان المقصود من المشهور ما هو معلوم الصحة واقعا بحيث يكون مقابله معلوم البطلان لكان هذا الفرض معناه تعارض معلومي الصحة، وهذا مما لا يمكن تصوره. مثل أن يكون خبر يدل على الوجوب وهو المشهور رواية فيكون معلوم المطابقة للواقع بمقتضى ذلك، وأن الوجوب هو الحكم الواقع، ومعه كيف يمكن فرض خبرين مشهورين، واحد هذا يدل على الوجوب والآخر يدل على الإباحة مثلا ضد الوجوب، ويكون هذا أيضا مشهورا، قال هما معا مشهوران، يعني كلاهما معلوم الصحة، أي كل منهما هو الحكم الواقع، بمعنى أن الواقع اجتمع فيه الوجوب وضده وهي الإباحة، وهذا مما لا يعقل. هذه أيضا قرينة أخرى. القرينة الثالثة أنه لو كان المشهور معلوم الصحة والرشد فكان بالتالي الشاذ معلوم الغي والبطلان، لكانت الأمور اثنين في الفرض لا ثلاثة، أمر بين رشده هو المشهور منهما، وأمر بين غيه ومعلوم بطلانه وهو الشاذ. وعلى هذا لا يبقى معنى لتثليث الإمام وقوله إنما الأمور ثلاثة، أمر بين رشده وأمر بين غيه وأمر مشكل، لأنه لا مصداق لهذا الثالث في الفرض ولا منطبق له في محل السؤال والكلام، إذ في محل السؤال ليس إلا خبران، واحد مشهور والآخر شاذ نادر، وإذا كان المشهور معلوم الصحة والشاذ النادر معلوم البطلان فهذان اثنان ينطبق عليهما العنوانان الأولان من عنواني الأقسام الثلاثة، بين الرشد وبين الغي، وأما المشكل فلا وجود له، فلا معنى لتثليث الإمام الأمور، ثم لا معنى لاستشهاده بحديث التثليث من كلام النبي صلى الله عليه وآله، حلال بين يعني ما يجوز الأخذ به كالمشهور، وحرام بين ما يبطل ويمتنع ويحرم الأخذ به كالشاذ النادر، انتهى، ولا شبهات بين ذلك في الفرض، فلا معنى لا لتثليث الإمام ولا لاستشهاده بحديث التثليث من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد أن يقال إن الشاذ مما فيه الريب والإشكال والاشتباه فيدخل بهذا اللحاظ تحت ثالث أقسام الإمام وهو المشكل الذي يرد حكمه إلى الله ورسوله، وتحت ثالث أقسام النبي وهو الشبهات بين الحرام والحلال. وبالجملة فالناظر في الحديث كما يقول يقطع بأن المشهور مما لا ريب فيه بالإضافة إلى مقابله وهو الشاذ، وأن هذا الأخير أي الشاذ مما فيه الريب، لا أن المشهور مما لا ريب في صحته والشاذ مما لا ريب في بطلانه، فالشاذ لأنه فيه الريب وجب طرحه، يعني من جهة صيرورته من كونه فيه الريب أمرا مشكلا، والأمر المشكل ليس لك أن تأخذ به، وإنما يرد حكمه إلى الله ورسوله، فلابد من الطرح. فيعلم من ذلك كله أي أن الشاذ فيه ريب وإشكال، ويجب لذلك طرحه، أن الاستشهاد بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمور ثلاثة إلى آخره لا يستقيم إلا بالبناء على وجوب الاحتياط والاجتناب في الشبهات، لأنه صلى الله عليه وآله ذكر أقساما ثلاثة: حلال بين وحرام بين وشبهات. الشبهات هذه لا تنطبق في محل الكلام إلا على ما طبق عليه الإمام الأمر المشكل الذي يرد حكمه إلى الله ورسوله. الثلاثة في كلام النبي تشبه الثلاثة في كلام الإمام، والحلال البين في كلامه صلى الله عليه وآله هو البين الرشد في كلام الإمام، والحرام البين في كلام النبي هو البين الغي في كلام الإمام، والشبهات المذكورة ثالثا في كلام النبي هي الأمر المشكل في كلام الإمام. هو المفروض أن الإمام ثلث ليطبق على ما نحن فيه أو على فرض الرواية من الخبر الشاذ القسم الثالث وهو الأمر المشكل، فالمشهور لا ريب فيه بالإضافة إلى الثالث، لكن بالإضافة إلى الشاذ، لكن الشاذ مشكل، أمر مشكل، ويرد حكمه إلى الله ورسوله، ولأجل أنه مشكل يرد حكمه إلى الله ورسوله وجب طرحه وتركه والتمسك بمقابله الذي لا ريب بالإضافة إليه فيه. وبهذا استشهد لأجله بكلام النبي. ما يكون الغرض من الاستشهاد؟ تطبيق القسم الثالث وهو الشبهات على هذا الذي هو أمر مشكل في كلام الإمام وهو الخبر الشاذ، وتصحيح أيضا هذا التفريع وهو أنه لما كان مشكلا وأيضا لما كان من الشبهات فإنه يجب طرحه ويجب تركه ويجب التوقف فيه. فلولا أن الشبهات في كلام النبي صلى الله عليه وآله مما يجب الاحتياط والاجتناب فيها ما كانت فائدة لسوق حديث التثليث من كلامه صلى الله عليه وآله وتطبيق قسم الشبهات منه على الخبر الشاذ، إذ لو لم يكن الشبهات واجبة الاحتياط فلينطبق الشبهات على الخبر الشاذ ثم ماذا؟ ولا يجب طرحه، فلا يستقيم استشهاد الإمام لكونه من المشكل الواجب الطرح. إذن لا يستقيم هذا الاستشهاد إلا بالقول إن الشبهات واجبة الاجتناب، هذا مضافا إلى قوله صلى الله عليه وآله في نفس حديث التثليث من كلامه المستشهد به بعد ذكر الأقسام الثلاثة: نجا من المحرمات، من ترك الشبهات نجا من المحرمات، فإنه نحو إرشاد، من ترك الشبهات فإن في تركه النجاة من المحرمات، إرشاد إلى هذا المعنى، إلى تحقق الترك للمحرمات الواقعية والتخلص منها بترك الشبهات. فنقول هو إرشاد إلى أمر واجب، نجاة من المحرمات، بناء على أن النجاة أي التخلص من المحرمات أمر واجب، فإن هنا ترك كل محرم في نفسه، وهذا لا إشكال بأنه واجب ولازم، كل محرم يحرم فعله فيجب تركه. فإذا لاحظنا كل محرم على حدة وباستقلاله لا ريب في أنه يجب تركه والتخلص منه بنفسه، لكن هنا ملاحظة المحرمات كمجموعة، هل يجب التخلص منها أيضا؟ بناء على أن التخلص من المحرمات كمجموعة واجب آخر، فوق وجوب ترك كل محرم في نفسه. بناء على هذا نقول قد أرشدنا إلى أن في ترك الشبهات التخلص من المحرمات المجموعة، والتخلص من المحرمات واجب، فيكون ترك الشبهات واجبا لأن فيه الواجب وهو التخلص من المحرمات، هذا أيضا مضافا إلى قرينة أخرى وهي قوله صلى الله عليه وآله: من فعل الشبهات أو أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم، فإن هذا الكلام منه صلى الله عليه وآله يدل على أن في ارتكاب الشبهات وقوعا في الهلكات، من أخذ الشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. إذن في الأخذ بالشبهات وقوعا في الهلكات، هلك المتبادر من لفظ الهلاك ومشتقاته، هلك 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 بالماضي كما في الحديث، هلك الاسم كما في الحديث السابق خير من الوقوع أو من الاقتحام في الهلكة، كل هذا المتبادر منه في لسان الشارع الهلاك الأخروي، العقاب الذي لا ريب ولا شبهة في وجوب دفعه، وإذا كان هكذا فيجب اجتناب الشبهات، لأن هو قال في ارتكاب الشبهات هلك هلك هلاك هلاك عقاب أخروي، والعقاب الأخروي يجب دفعه، إذن يجب اجتناب الشبهات حذرا من الوقوع في الهلكة أي العقاب الأخروي. هذا قرينة ثالثة. هذا الحديث حديث التثليث كما هو وارد بهذا المقدار في مقبولة ابن حنظلة، وأيضا وارد في صحيحة جميل عن أبي عبد الله اللي فيها كلام طويل، في بعضه ذكر حديث التثليث، وتقدمت في الصفحة 66 في أسفلها وتتمتها في السبعة في الصفحة 67. قال: منها رواية جميل عن الصادق عن أبائه عليهم السلام أنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الأمور ثلاثة، أمر بين لك رشده فاتبعه، وأمر بين لك غيه فاجتنبه، وأمر اختلف فيه فرده إلى الله عز وجل. يقول هذا مثل ما جاء في مقبولة ابن حنظلة، وإن كان دون حديث التثليث الوارد في المقبولة في الظهور. قالوا: وجه دونيته في الظهور أنه ليس سياقه كسياق المقبولة، في المقبولة الإمام عليه السلام ثلث الأقسام ثم استشهد بحديث التثليث من كلام النبي ليطبق كلامه مع كلام النبي صلى الله عليه وآله، وليطبق ما ورد الرواية والحديث مع الكلامين جميعا. وأما حديث جميل فليس فيه تقسيم من الإمام ثم استشهاد بحديث النبي، بل فيه ذكر ابتدائي لحديث التثليث من قول النبي صلى الله عليه وآله، هذا يجعله أدوان في الظهور، لكنه على كل حال ظاهر كيفما كان في أن الأمور ثلاثة، وأن الثالث اختلف فيه يعني شبهة فرده إلى الله عز وجل، الملازم للاحتياط مثلا في العمل. هذا حديث تثليث آخر عن النبي صلى الله عليه وآله، وأيضا هذا الحديث روي عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في مرسلة الصدوق عنه عليه السلام، التي فيها أنه عليه السلام خطب وقال: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك. هذا المقدار كان تقدم في أحاديث التوقف لعله، والمعاصي حمى الله فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها. كنا هناك نقلنا هذا المقدار من دون ذكر المقدمة، مقدمة التثليث التي لم يكن لها ربط بما تقدم هناك، وإنما كان الكلام هناك عن لزوم ترك الشبهة والتوقف عندها مثلا. هذا هو. إذن هنا حديث تثليث نبوي وولوي، وقد بينا في الجملة كيف يمكن أن يستدل بهذا الحديث. وأما الجواب عن هذا الحديث، حديث التثليث الوارد في أخبار متعددة، فهو عين الجواب المتقدم عن الطائفتين الثانية والثالثة، أي أخبار التوقف وأخبار الاحتياط، يعني ما دل على الاحتياط بلسان الاحتياط، فاحتط لدينك مثلا وأمثال ذلك. وهو أن الأمر فيه بالاجتناب عن الشبهة وشبهات بين ذلك، هذا ليس للوجوب المولوي ولا للاستحباب المولوي. أما أنه ليس للوجوب فلأنه يلزمه تخصيص الأكثر، لأن المفروض هنا أنه شبهات بين ذلك، يعني بين الحلال والحرام، أو أعم شبهات بين ذلك، لأن المقصود من الحلال أعم من المباح ومن مثل الواجب والمستحب، يعني ما ليس بحرام، ما يجوز فعله بقرينة المقابلة. فالشبهات بين ذلك يعني ما اشتبه أمره بين الحرام والحلال، بين غير ذلك مثلا شبهات. المهم أن الأمور في الشرع إما حرام وإما غير حرام بمعنى واجب أو كذا، وإما شبهات لا يعلم حكمها. حتى ربما لو حملنا حلال على المعنى الأخص قد نقول الأمور إما حرام وإما حلال مباح وإما شبهات، ليس بالضرورة شبهات يعني خصوص التحريمية، إما حلال وإما حرام، شبهات بمعنى إما بينت الحكم والحرمة وإما بينت الحكم والحل وإما مشتبهة لا يعلم حكمها. على كل حال لا يعدم المرء وجها للقول إن الشبهات في حديث التثليث عامة، فلو حمل على الوجوب لزم التخصيص، بل تخصيص الأكثر، لأنه لابد من إخراج الوجوبية الحكمية والموضوعية بقسميها الوجوبية والتحريمية، فلا يبقى تحت الحديث إلا خصوص التحريمية الحكمية، هذا تخصيص الأكثر. بل حتى لو لم يكن تخصيص الأكثر وكان أصل التخصيص، أيضا لا نلتزم بالوجوب اللازم له التخصيص، لعين ما نقوله في الاحتمال الآخر، وهو أن يحمل على الاستحباب من أن لازم ذلك هو التخصيص وأصل التخصيص مرفوض. كيف يلزم أصل التخصيص بناء على الحمل على الاستحباب؟ يلزم لأنه يجب حينئذ إخراج الموارد التي يجب فيها الاجتناب والاحتياط من الشبهات، وهي الشبهات المحصورة ومطلق ما كان الشك فيه في المكلف به بعد الأصل العلم بالتكليف، والبدوية قبل الفحص، قبل الفحص هذا يجب إخراجه كله لوجوب الاجتناب فيه والاحتياط، وليس الاحتياط أو الاجتناب فيه مستحبا، فإذا حمل على الاستحباب يخرج هذا فيلزم التخصيص، لكن التخصيص كما قلت سابقا إذا كان هناك احتمال آخر في الكلام لا يلزم عليه تخصيص، ويمكن أن يحفظ معه عموم لفظه لجميع ما يشمله، فلا يصار إلى احتمال آخر لابد معه من ارتكاب التخصيص، ذلك أن التخصيص يحتاج إلى قرينة واضحة ثابتة، ومع إمكان ذلك المحمل الآخر لا تثبت هذه القرينة. لو انحصر الكلام في محمل ووجه لابد معه من التخصيص، قلنا انحصاره فيه وعدم قابليته للتفسير إلا به هو قرينة التخصيص، أما مع إمكان غيره فلا يبقى قرينة على التخصيص، ويكون الحمل على التخصيص حينئذ من باب وشبيه بحمل الكلام على أحد معنيين يحتاج إلى التقدير. إذا كان للكلام احتمالان، معنى يحتاج إلى تقدير محذوف وآخر يستقيم الكلام من دون تقدير معه، فالصيرورة إلى الأول والالتزام بالتقدير صيرورة إلى ما يستلزم خلاف الأصل وما يحتاج إلى قرينة غير موجودة، فلا يصح، ولا بد من الحمل على الكلام على المعنى الآخر الذي لا تقدير معه لعدم لزوم مخالفة الأصل فيه. هنا كذلك التخصيص خلاف الأصل، وإذا أمكن في الكلام محمل يحمل معه عموم لفظه على ظاهره ويحفظ هذا الظاهر ولا يرتكب فيه التخصيص، فالأصل هو العموم وعدم التخصيص إلا بالدليل، وهو غير ثابت وهو محتمل احتمالا باحتمال الوجه الآخر، واحتمال التخصيص ينفى بالأصل أصالة عدمه أصالة العموم ولا يصار إليه حينئذ. فحتى لو لم يكن على تقدير الوجوب من باب تخصيص الأكثر، أصل التخصيص يكون مرفوضا لما ذكرنا. إذن الحمل على الوجوب والحمل على الاستحباب على الأقل فيهما تخصيص، ومع إمكان حمل آخر لا تخصيص معه لا يصار إليهما. من هنا يكون المناسب فيه أحد أمرين، إما الحمل على الطلب المولوي المشترك بين الوجوب والاستحباب، وإما الحمل على الإرشاد المشترك الذي شرحناه مرارا، كلاهما ممكن. هناك قلنا كلاهما ممكن، هنا نقول كلاهما ممكن. هناك رجح المصنف خامسا وهو إرادة المرتبة العليا من الاحتياط للقرينة عليه، هنا هذا الاحتمال غير وارد فيدور الأمر بين هذين، أيهما أرجح؟ يقول يحمل على الإرشاد. لماذا؟ لأنه يشبه أخبار التوقف، تذكرون عندما شرحنا الفرق بين الأمر المولوي والأمر الإرشادي، قلنا الأمر الإرشادي لا يصدر من المولى بما هو مولى بل بما هو ناصح مرشد عالم بالأشياء وخواصها وآثارها وما فيها، ويرشد إلى ذلك وينبه إلى ذلك، والقرينة المساعدة على الحمل على الإرشاد هو بيانه الحكمة وراء هذا الأمر، وهي قوله هناك: فإن الاقتحام، فإن الوقوف عند الهلكة عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، يرشدك إلى أن في الاقتحام في الشبهة هلكة محتملة. فالأمر المقرون بمثل هذا البيان للحكمة يكون أظهر في الإرشاد، يعلمك ينصحك، كما يقول الطبيب: لا تشرب ماء كذا أو عصير كذا لأن فيه كذا وكذا من المضرة لجسمك. واضح؟ والطبيب ليس مولا مطاع الأمر، يعني لو قال لا تشرب ليس له علي أن لا أشرب، ومن حقي أن أقول لما، لابد أن تبين، لأنك لست سوى مرشد ومنبه لا أكثر، وليس لك علي حق طاعة. المولى عندما يأمر فيبين الحكمة بهذا الشكل، أمره يشبه أمر الطبيب في الفرض المذكور، فيكون مولوية، وهذا ذكر فيكون إرشادية، هذا ذكرناه هناك. وبهنا وأيضا بين الحكمة، وهو طلب ترك المشتبه لأجل النجاة من هلكة الوقوع في المحرمات. تقع في المحرمات، وفي المحرمات هلكة، وإلا مجرد أنك تقع في المحرمة وليس فيها هلكة ليس بشيء. وبتعبير المصنف إن هذا الأمر صدر إرشادا لغرض التحرز عن المضرة المحتملة في الشبهة، فلما بينت هذه الحكمة كان أقرب إلى الحمل على الإرشاد منه إلى المولوية، أو إلى الحمل على المولوية. وعلى هذا إذن هذا أمر إرشادي، يقول: أرشدك إلى أن في ترك الشبهات مثلا وقوعا في المحرمات وهلاكة من حيث لا تعلم. فموضوع هذا الأمر والمرشد إليه فيه هي المضرة والهلاكة المحتملة، فلا بد من تشخيص هذا الموضوع من خارج، كما قلنا هناك نشخص المضرة المحتملة وننظر في حالها، ونعطي لكل مضرة نشخصها ما يناسبها في نفسها من الحكم، لأن الإرشاد لا ينشئ حكما خاصا، يرشد إليها وإلى ما هي عليه في واقعها وما يناسبها من حكم. فإن شخصنا المورد أن مضرته المحتملة هي من قبيل العقاب كما في موارد الشك في المكلف به، والبدوية قبل الفحص، فحينئذ يكون الاجتناب والترك لازما بحكم الشرع وحكم العقل أيضا، فيجب. وإن شخصنا كون المضرة المحتملة في المورد هي من قبيل ما سوى العقاب كما في موارد الشبهة الحكمية الوجوبية والموضوعية وجوبيها وتحريمية، التي هذه الثلاث هي بالاتفاق مع الأخبار مما لا يحتمل فيه العقاب، التكليف المجهول فيها واقعا لا يحتمل فيه العقاب أو الحق العقاب من جهته، وذلك إذا فرضنا أنه ارتكب الشبهة فوقع في الحرام، في المخالفة في الحرام أو في ترك الواجب. الكل متفق في الشبهات الثلاث المذكورة على أنه لا عقاب على هذه المخالفة للواقع المجهول، وذلك لقبح العقاب على التكليف المجهول. هذا في نفسها. ومن جهة هذه الأخبار، وهذه الأخبار المفروض أنها للإرشاد، والإرشاد من الأوامر، لا يصلح هو بنفسه أمرا ينشأ عن مخالفته احتمال الوقوع في عقاب، لأنه ليس بمولوي له طاعة ومخالفة واستحقاق عقاب وثواب، وإنما في مورده ما هو فيه في نفسه بقطع النظر عن الخبر كما شرحناه سابقا. فلا يأتي من جهة نفس الخبر والأمر الوارد فيه ومخالفة هذا الأمر احتمال عقاب. إذن هذه في نفسها شبهة، تكليفها الواقع مجهول ويقبح العقاب عليه. ومن جهة الخبر، خبر التثليث، الخبر للإرشاد ولا يجيء من جهته احتمال عقاب، لذلك هو لا يصلح بيانا على الواقع المجهول. لا يصح أن يقال الواقع وإن كان مجهولا في نفسه ويقبح العقاب عليه في نفسه، لكن لعدم البيان عليه، ولكن هذه الأخبار هي بيان، هي قالت من ترك الشبهات نجا من المحرمات. فإذا هي بينت لزوم الترك مثلا، نقول هي لا تصلح لهذا البيان لأنها لمجرد الإرشاد، ولا تنشئ تكليفا يكون بإلحاظ مخالفته احتمال استحقاق العقاب. أقول احتمال من باب أنها تكليف طريقي إلى الواقع للاحتياط، فإن كان في الواقع تكليف وأنت خالفته حينئذ يعاقب، وإلا فلا، لا تصلح بيانا بهذا المعنى. وأيضا لا تصلح أن تكون متضمنة لتكليف مستقل بغض النظر عن الواقع، يستحق العقاب على مخالفته وإن لم يكن في الواقع تكليف، لعين الكلام، لأنها للإرشاد وليست للمولوية. فما دامت للإرشاد فلا هي تنشئ تكليفا ظاهريا بلزوم الاجتناب، وإن تبين المخالفة تستحق العقاب، وإن تبين عدم المخالفة تستحق العقاب على مخالفة هذا التكليف، ولا تكليفا طريقيا إلى الواقع يستحق معه العقاب على تقدير تبين المخالفة للواقع، لأن كلا هذين فيه مولوية، مولوية نفسية على الأول، ظاهرية يعني نفسية في تكليف ظاهر، ومولوية طريقية على الثاني بلحاظ الواقع. وما دمنا فرضناها للإرشاد فلا تصلح لا لهذا ولا لذاك. إذن لا يجيء من جهة هذه الأخبار احتمال العقاب، وفي نفسه المورد مجهول التكليف ويقبح العقاب على التكليف بلا بيان، فلا يبقى شيء بلحاظه يحتمل العقاب، ولا يبقى إلا احتمال غير العقاب من المضرات. لكن كما قلنا مرارا وتكرارا، وأنا أحيانا أعيد فقط لبعض هذه الفوائد التي أدرجها تزيد المطلب وضوحا، الشبهة بلحاظ المضرة الأخرى غير العقاب موضوعية، لأننا نعلم بلزوم دفع المضار غير العقاب ولو قسم خاص منها، مثل المضار المهلكة أو الموجبة لأمراض مستعصية وأمثال ذلك، مضار معتد بها مثلا ككبرى نعلم الحكم. لكن في المورد من جهة احتمال التكليف الإلزامي، تحريمي أو وجوبي في الموضوعية، وجوبي فقط في الوجوبية الحكمية، التكليف الموجود يفترض ويمكن ويحتمل أن يكون ناشئا عن ملاك من قبيل المضرات غير العقاب، مهلك كذا مؤذي، فنحتمل باحتمال التكليف وجود مثل هذه المضرة، أصبح عندي شبهة موضوعية. التكليف معلوم يجب دفع الضرر، لكن الشبهة في الموضوع في الصغرى هل هنا ضرر أو لا؟ وفي الحكمية التحريمية التي هي محل الكلام يقال عين هذا الكلام، لأن في نفسها حكمها مجهول يقبح العقاب عليه. ومن جهة هذه الأخبار لا يأتي تكليف يصح العقاب بلحاظ مخالفته، لا طريقي والمخالفة على الواقع فقط عند تبين المخالف والمعاقبة على الواقع فقط عند تبين المخالفة، ولا نفسي ظاهري والعقاب على مخالفته هو كان في الواقع تكليف أم لم يكن. لماذا؟ لأنها للإرشاد، فيكون حالها حال الشبهات الثلاث. إذن بهذا البيان اتضح أن هذه الأخبار لا تصلح بيانا على وجوب الاحتياط في الشبهات، أي القسم الثالث من الأقسام الثلاثة المذكورة فيها. هذا المقدار سأكتفي به. قال الرابعة أخبار التثليث المروية عن النبي والوصي وبعض الأئمة الآخرين صلوات الله عليهم أجمعين، ففي مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في الخبرين المتعارضين. طبعا أولا قلت واردة في رجلين تنازعا في دين كذا، أمر الإمام عليه السلام بترك الرجوع والتحاكم إلى قاضي السلطان من باب أنه تحاكم إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، وأمر بالرجوع إلى قاض منكم، رجل منكم نظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليجعلوه حاكما فإني قد جعلته حاكما. هنا فرض الرجل أن كل واحد منهما وجد رجلا رضيه ورجع إليه واتخذه حاكما، فاختلف الرجلان الحاكمان، قال خذ أو الحكم ما حكم به أعدلهما وأصدقهما في الحديث وأورعهما. بعد ذلك لكن لا شغل لنا بما تقدم، والمهم أن تعرف أن التعارض أصبح في الخبرين لا في الفتويين كما بينت. بعد ذلك قال هذا، أمر بالأخذ بالمشهور من الخبرين ثم وعلله بالعلة الآتية، ثم بعد ذلك ذكر الإمام التثليث من عنده، بعد هذين استشهد بحديث التثليث من قول النبي صلى الله عليه وآله. انظر، ففي المقبولة بعد الأمر بأخذ المشهور من الخبرين المتعارضين وترك الشاذ النادر معللا هذا الحكم وهذا التفصيل بقوله عليه السلام فإن المجمع عليه أي المشهور لا ريب فيه، بعد هذا قوله لعل في نسخة وبعد وقوله وبعد قوله يعني، وإنما الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله ورسوله. قال رسول الله صلى الله عليه وآله، لعل الأنسب هو هذا المفروض والموجود في المتن، يعني بعدما ذكر من الأمر بأخذ المشهور وطرح ذاك معللا بكذا ذكر هذا تثليثه ملحقا باستشهاده بتثليث النبي. لماذا هكذا؟ لأن نحن نريد أن نتمسك بحديث التثليث الوارد على لسان النبي أو الوصي أو بعض الأئمة الآخرين صلوات الله عليهم أجمعين، وهذا الحديث هذه المقبولة يمكن جعلها من القسمين، مما هو وارد عن لسان النبي صلى الله عليه وآله كما في الحديث المستشهد به، ومما هو وارد على لسان بعض الأئمة وهو قول الإمام عليه السلام إنما الأمور ثلاثة. لذلك يقول تريد حديث تثليث خذ المقبولة بعد الأمر بالأخذ بالمشهور وطرح الشاذ بعلة أن المشهور لا ريب فيه بعد هذا جاء التثليث، وهو قوله عليه السلام: وإنما الأمور ثلاثة، أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله ورسوله. هكذا نقول، وهكذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم. وجه الدلالة أن الإمام عليه السلام أوجب طرح الشاذ معللا بأن المجمع عليه لا ريب فيه. وشو المراد لا ريب فيه؟ الواقع الحقيقي حتى يكون الشاذ لا ريب في بطلانه، أو لا ريب فيه الإضافي الذي يكون الشاذ معه مما فيه الريب لأنه لا ريب في بطلانه. يقول: والمراد أن الشاذ فيه ريب، يعني مفهوم هذا أن الشاذ فيه ريب لأنه مما لا ريب في بطلانه، يعني لا أن الشهرة تجعل الشاذ مما لا ريب في بطلانه. كيف الشهرة تجعل الشاذ مما لا ريب في بطلانه؟ إذا كان معناها أن ما قامت فيه وهو المشهور مما لا ريب في صحته، فيكون الآخر مما لا ريب في بطلانه. هي ليست كذلك، الشهرة ليست تجعل الشيء مما لا ريب في بطلانه، الشهرة تجعله بالإضافة إلى هذا لا ريب فيه، أما في واقعه لا ريب في صحته بحيث يكون مطابق للواقع هذا غير معلوم. هكذا في نفسها، وهذه القرائن الثلاث الآن تأتيك على هذا المعنى. وإلا بدأت القرائن، يعني لو كان مقصود أن المشهور لا ريب في صحته والشاذ لا ريب في بطلانه كان الترجيح بالشهرة ترجيحا بمرجح قطعي، ولم يكن معنى لتأخير الترجيح بالشهرة عن الترجيح بالأعدلية والأصدقية والأوراعية، لأن هذه مرجحات ظنية والقطع يقدم على الظن بلا إشكال. ثانيا، ولم يكن معنى لفرض الراوي الشهرة في كلا الخبرين في فرض لاحق، لأن معناه التعارض بين واقعين، لا يمكن، لأن اجتماع، لأن معناه اجتماع الضدين في الواقع. ثالثا، لم يكن معنى لتثليث الأمور من قبل الإمام ثم الاستشهاد بتثليث النبي صلى الله عليه وآله، لأن الغرض من هذا التثليث إدخال الشاذ النادر في الأمر المشكل في أقسام الإمام، وفي الشبهات في أقسام النبي صلى الله عليه وعليه وعلى آلهما. بينما لو كان المقصود أن الشهرة يعني تجعل أو تجعل متعلقة المشهور معلومة الصحة وبالتالي مقابلها معلومة البطلان، كانت الأمور أمرين: بين رشده وبين غيه، حلال بين وحرام بين، لم يعد هناك أمر مشكل ولا شبهات بين ذلك، فلم ينفع لا تثليث الإمام ولم يناسب ولا ناسب الاستشهاد بالتثليث من قبل النبي صلى الله عليه وآله. والحاصل بملاحظة ما ذكرنا من القرائن أن الناظر في الرواية يقطع بأن الشاذ مما فيه الريب فيجب طرحه لذلك لأنه فيه الريب، لا لأنه لا ريب في بطلانه، وهو الأمر المشكل في كلام الإمام الذي أوجب الإمام رده إلى الله ورسوله. وإلى هنا واضح، تعال ننظر في حديث النبي: فيعلم من ذلك كله أن الاستشهاد بقول رسول الله صلى الله عليه وآله في التثليث لا يستقيم إلا مع وجوب الاحتياط والاجتناب عن الشبهات، اللي هي القسم الثالث، لأن القسم الثالث في كلامه صلى الله عليه وآله بمنزلة الأمر المشكل في كلام الإمام، هذا هو ثالث الإمام. وثالث الإمام طبق أو طبقه على الشاذ من الخبرين، ولذلك فر عليه وجوب طرحه ورده إلى الله ورسوله. فكذلك ينبغي أن يكون الشبهات في كلام النبي واجبة الطرح، يعني الرد، واجبة التوقف والاحتياط حتى يصح الاستشهاد بكلامه، ليكون الشبهات هي المنطبقة على الخبر الشاذ وعلى وهي المناسبة للأمر المشكل والمساوقة للأمر المشكل في كلام الإمام. هذا أولا، مضافا إلى دلالة قوله صلى الله عليه وآله من ترك الشبهات نجا من المحرمات، بناء على أن تخليص النفس من المحرمات واجب. تقول هل هناك من يشك أن تخليص النفس من كل محرم واجب؟ بمعنى ترك المحرم، المحرم يحرم فعله ويجب تخليص النفس منه بتركه بلا إشكال، فالمقصود المحرمات كمجموعة، هكذا فسر. بناء على هذا كلامه وقوله صلى الله عليه وآله من ترك الشبهات نجا من المحرمات إرشاد إلى أمر واجب. من ترك الشبهات يتحقق له الخلاص والنجاة من المحرمات وهو الأمر الواجب في الفرض، فيكون إرشادا إلى واجب، فلا بد من ترك الشبهات، لأنه قلنا الإرشاد في كل بحسبه. وإذا كان إرشادا إلى واجب والتخلص من المحرمات، فيكون المرشد إليه من ترك الشبهات واجبا، لأن به حصول الواجب وهو التخلص من المحرمات. أيضا مضافا إلى قوله صلى الله عليه وآله من أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم، باعتبار أنها تدل على أن في الأخذ بالشبهات هلاك، والهلاك يتبادر منها في لسان الشارع الأخروية العقاب، فيجب الدافع. ودون هذا النبوي في الظهور، النبوي المروي عن أبي عبد الله عليه السلام في كلام طويل في صحيح الجميل عنه عليه السلام، وقد تقدم في أخبار التوقف، وكذا مرسلة الصدوق عن أمير المؤمنين عليه السلام، هذه المرسلة ستأتي تقدم أيضا في أخبار التوقف شطر منها، وستأتي كاملة في الصفحة 86. والجواب عنه يعني عن خبر التثليث، ما ذكرنا سابقا من أمر أن الأمر بالاجتناب عن الشبهة إرشادي، قبلا للوجوب ولا الاستحباب، للزوم التخصيص. خب لماذا لا يكون للطلب المولوي المشترك، للجنس المشترك بين الوجوب والاستحباب، وكذلك بين التحريم والكراهة حسب موارد النهي أو الأمر، أمر إرشادي أمر أو نهي مولوي، مرة للأمر المشترك بين الاستحباب والوجوب، وأخرى للنهي المشترك بين التحريم والكراهة مثلا. لماذا لا يكون كذلك مع أن هذا ممكن كما قلت سابقا؟ قلنا بحسب الظاهر يرجحه باعتبار اشتماله على الحكمة، وهو سابقا قال عندما يكون هناك حكمة هذا يجعل الإرشادية أظهر من المولوية. انظر، من أن الأمر بالاجتناب عن الشبهة إرشادي لهذه الحكمة، للتحرز عن المضرة المحتملة في الشبهة. بناء عليه لابد أن ننظر في المضرة المحتملة ما هي، ونرتب عليها ما يترتب عليها في نفسها لولا هذا الأمر الإرشادي، لأن الإرشادي لا يزيد المورد شيئا وإنما ينبه على ما فيه، فقد تكون المضرة عقابا وحينئذ فالاجتناب لازم، وقد تكون مضرة أخرى فلا عقاب على ارتكابها على تقدير الوقوع في الهلك، يعني في التحريم الواقع، هذا هو المقصود. كالمشتبه بالحرام اللي هو محل كلامنا، حيث لا يحتمل فيه الوقوع في العقاب على تقدير الحرمة، اتفاقا لقبح العقاب على الحكم الواقع المجهول باعتراف الأخباريين أيضا كما تقدم. تقول صحيح، لكن من جهة هذا الخبر خبر التثليث أصبح فيه احتمال العقاب على المخالفة، لأن الخبر قال اجتنب ولا تفعل، نقول لكن هذا إرشادي وليس مولويا، لا يصلح لأن يأتي منه احتمال عقاب على المخالفة، لا على مخالفة نفسه ولا حتى على مخالفة الواقع في مورده، لأن الأول مولوي نفسي ظاهري، الثاني مولوي طريقي بلحاظ الواقع، وكلاهما منتف بعد فرض الإرشادية. فبهذا البيان لا يصلح أن يجيء من جهة هذا الخبر أي احتمال للعقاب على المخالفة لو تبين المخالفة، وفي نفسه مجهول يقبح العقاب عليه، فلا يبقى احتمال عقاب أصلا، ولا يبقى الاحتمال مضرة أخرى والشبهة بالحاضية موضوعية كما تقدم وفصلنا سابقا. والحمد لله رب العالمين.